يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بإخواننا، وهذا مما يثلج صدورنا لمحبتنا لجميع إخواننا، وأسعد ما نكون هو مثل هذه الأوقات التي نقضيها معهم ونجتمع فيها بهم، لا لشيء إلا للتذاكر فيما ينفعنا، امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنحمد الله عز وجل على مثل هذه النعم وبهذه المناسبة أشكر إخواني القائمين على هذه الجمعية الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الجمعية وأعمالها منارة خير في هذه المدينة، يأمرون بالخير ويتواصون فيه، ناصحين مشفقين معلمين مخلصين لله جل وعلا، ساعين في صلاح إخوانهم وبلادهم، لأن البلاد لا يصلحها إلا أهلها، وصلاحهم لا يكون إلا باستقامتهم على أمر ربهم تبارك وتعالى. هذه الاستقامة التي هي أعظم نعم الله على العباد، أن يهدينا ربنا تبارك وتعالى صراطه المستقيم. هذه النعمة العظيمة التي ندعو ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات صلواتنا أن يحققها لنا: اهدنا الصراط المستقيم. نعمة الهداية أعظم نعمة لا شك ولا ريب، إلا أننا ينبغي علينا أن نحافظ عليها، وأن يكون حرصنا على هذه المحافظة شديد حتى نلقاه، لأن القضية ليست قضية زمن معين أو مرحلة معينة، القضية قضية حياة، قضية حياة لك ولمن يأتي بعدك. أنت مأمور بهذا، مأمور أن تعبد ربك جل وعلا وتستقيم على طاعته، ومأمور أن تنشئ ذريتك على هذه العبادة وعلى هذه الاستقامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الصلاح وهذه الاستقامة وهذه الهداية ينبغي علينا دائما وأبدا أن نفكر في الثبات عليها، ونسأل ربنا جل وعلا دائما وأبدا أن يثبتنا، لأن الإنسان في هذه الحياة معرض لأنواع الابتلاءات ولأنواع المحن والفتن التي قصد الله جل وعلا بها تمحيص العباد ليعلم الصادق من الكاذب، كما قال ربنا جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يقول آمنا ثم لا يتعرضون للفتنة والابتلاء والامتحان، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الواجب علينا أن نسعى في هذه الوسائل والأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للثبات على الحق مهما كان الأمر، ومهما تعرضنا لمثل هذه الفتن والمحن والزلازل، لأن الطريق الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا هو هذا، لا يتغير ولا يتبدل مع كافة عباد الله، مع صالحيهم، مع خيارهم ومن كان دونهم، بل إن الخيار أكثر الناس تعرضا لمثل هذه المحن، لقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، وفي رواية والأمثل فالأمثل، أشد الناس تعرضا لمثل هذا، هم خير الناس وأفضل الناس عند الله تبارك وتعالى، يبتليهم الله جل وعلا بهذه الفتن ليمحصهم وليتبين الصادق من الكاذب منهم. وهذا ممن جاء بعد هؤلاء، أي ممن جاء بعد الأنبياء. فالثبات على الحق أمر عزيز، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتن بأنواعها، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات التي قد تفسد ديننا وتفسد عقولنا، وهي الأشد والأخطر. ولهذا وجب على الأمة أن تواجه مثل هذه الفتن، أن يوجهها يرحمك الله، أن يواجهها علماؤها ودعاتها ومصلحوها، أن يواجهها مسؤولوها وأصحاب القرار فيها وأصحاب الأمر والنهي، أن يواجهوا هذا الأمر، لأن شره عظيم. والشريعة جاءت لحفظ المقاصد كلها، جاءت لحفظ ما يعرف بالكليات الخمس، أولها حفظ الدين، أولها حفظ الدين. لأجل هذا يجب دفع أي فتنة من هذا القبيل تفسد على الناس دينهم، وفي هذا الزمان ما أكثرها من هذه الأفكار المدمرة ومن هذه العقائد الباطلة ومن هذه المذاهب المنحرفة، وأصحابها يدعون ويتحركون ولا يهدؤون أبدا بالليل والنهار بالسر والعلن بكل ما أوتوا من قوة، بصرف أموال وإنفاقها، بالمغريات وما أكثرها بأيديهم، يدعون أبناءنا للتنصير بتأشيرة يسهلون لأصحابها، يدعون إلى التشيع بزواج المتعة أو ما شابه ذلك، يدعون إلى فكر التكفير الذي يؤدي إلى التدمير ويؤدي إلى الخروج على الحكام وإشاعة الفتنة في البلاد. هذا كله من الشر الذي يجب دفعه، وأول من يجب عليه هذا الأمر هم دعاة هذه الأمة، علماؤها ومصلحوها، وهذا من دعوتهم ومن عملهم. الثبات على الحق يكون بالسعي في مثل هذه الأسباب والوسائل. والله جل وعلا بين في كتابه أن الثبات كالهداية، الهداية كما أنها من نعم الله على العباد، والله جل وعلا هو الهادي إلى سبيل الرشاد، الهادي هداية التوفيق، ولم يعطي هذا الأمر لغيره جل في علاه، حتى لأحب وأقرب الناس إليه وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية التي أثبتها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، هذه الهداية أعطاها الله جل وعلا لخير خلقه، لأنبيائه، أعطاها للعلماء، أعطاها للصالحين من هذه الأمة، فهم هداة فيها، يعني يدلون الناس إلى سبيل الخير وإلى صراط الله المستقيم. منهم من يستجيب لدعوته ومنهم من لا يستجيب، حتى الأنبياء، حتى سيدهم عليه الصلاة والسلام دعا خلقا كثيرا ولكن لم يستجب لدعوته الجميع، بل استجاب واستجابت طائفة وأعرضت طوائف أخرى، وهو من هو. فمن باب أولى غيره من الناس من أتباعه في هذه الأمة أو في الأمم السابقة الذين أخبر عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم، حديث عكاشة بن محصن، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ومعه الرهط ما يقارب العشرة، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي نبي يوم القيامة أرسله الله جل وعلا لأمة من الأمم ولا يأتي معه أحد، بمعنى أنه ما استجاب لدعوته أحد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بلغ رسالة ربه ولكن لا مجيب. الخلل ليس في هذا النبي ولا في دعوته ولا فيما جاء به، إنما في إعراض المعرضين، وهؤلاء هم أصبر الناس على مثل هذه المحن، يصبرون ويتحملون ويحتسبون عند الله تبارك وتعالى، لأن دعوتهم هذه خالصة لوجه الله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لا يطمعون فيما عند الناس، وهم يدعونهم لسعادتهم في الدنيا والآخرة. انظر لدعوة الأنبياء، انظر لدعوة الأنبياء، يريدون لأهليهم الخير والنجاة في الدنيا والآخرة، يريدون إنقاذهم وهم يصرون على إهلاك أنفسهم، وهم يصرون على إهلاك أنفسهم. فهذا من الله جل وعلا الثبات كالهداية، كما أن الهداية من الله عز وجل فإن الثبات منه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا هو الذي ثبته، ثبته على الحق حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا دعاء كثيرا ما كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام، كما روى هذا الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس والنواس بن سمعان وأمنا عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأله أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إنك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء. فيجيب حبيبنا عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. لهذا، هذا التعليل، لهذا أكثر من هذا الدعاء، وأسأل الله جل وعلا وهو مقلب القلوب أن يثبت قلبي على دينه، أن يثبت قلب نبينا عليه الصلاة والسلام على الحق. إذا كان هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من جهة يخشى على نفسه ولا يأمن مكر الله، ومن جهة أخرى يفتقر إلى ربه ويدعوه بهذا الدعاء وهو الذليل الفقير لمولاه، أن يثبته على دينه، أن يثبته على الحق. ماذا نقول نحن؟ وكيف ينبغي أن يكون حالنا نحن ونحن الضعفاء المقصرون المذنبون الظالمون لأنفسنا ولغيرنا؟ نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يقف على هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لتحقيق هذا الأمر، وهو أمر عظيم. أوله وصية نبينا عليه الصلاة والسلام العظيمة الغالية لما أخبر بما سيحدث في هذه الأمة: إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، مما يثبتنا على الحق هو التمسك بسنته وهديه، هذه السنة التي قال عنها الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركبها نجا، نجا من الفتن كلها ومن الشرور جميعها، نجا في الدنيا وأنجاه الله جل وعلا يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه النجاة الحقيقية والأبدية والتي بعدها السعادة الأبدية، نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها. مفهوم هذا الأثر أن الذي ما ركب السنة، الذي ما ركب السفينة وما التزم بالسنة كان من الهالكين، كان من الهالكين، تصديقا لقول رب العالمين: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحذرنا ربنا جل وعلا، يحذرنا من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يخالفون عن أمره، أمر من أوامره. وقد ابتلى الله جل وعلا خير هذه الأمة بعد نبيها بمثل هذا، فخالفوا أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معلوم لديكم جميعا فيما وقع للصحابة في غزوة أحد، خالفوا أمرا من أوامره فرفع الله جل وعلا عنهم نصرة وابتلاهم ابتلاء عظيما وأدبهم تأديبا بليغا، إياكم أن تخالفوا أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل من الأصول، مخالفة السنة هلاك، كما أن لزوم السنة نجاة فإن مخالفة السنة هلاك. فكيف بمن خالف هديه بالكلية واختار هدي غيره، بل اختار هدي أعدائه من اليهود والنصارى؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، السلامة، كل السلامة هي في اتباع هذا النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، ووصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ومن رأفته ورحمته بأمته أنه ما ترك شيئا يبعدهم عن الله جل وعلا إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، وما ترك شيئا فيه مصلحتهم ومنفعتهم ويقربهم إلى ربهم إلا وبينه لهم وأمرهم به ودعاهم إليه. فداه أبي وأمي. من الوسائل كذلك وسائل الثبات على الحق أن تكون ملازما لأهله، أن تكون ملازما لأهله، وأن تكون مجتمعا مع كباره. وكبار هذه الأمة بعد نبيها هم علماؤها بالدرجة الأولى، هم علماؤها الذين هم هداتها المهديين، علماء أهل الحق الذين رفع الله جل وعلا من قدرهم ومنزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كيف لا، وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ورثة الأنبياء، بأنهم ورثة الأنبياء. وهذا الوصف لم يعطى لأحد إلا لهؤلاء، تركة النبي عند هؤلاء، وتركة النبي ليست دراهم ولا دنانير كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلماء الصادقون الربانيون المخلصون في نصحهم وفي دعوتهم، الذين يدعون إلى الخير ويسعون فيه ويريدون الخير لأمتهم. وانظر إلى الشرور التي تحدق بالأمة في كل مكان وفي كل زمان، من يكون وراء دفعها وإبعادها إلا هؤلاء العلماء؟ ينصحون الناس، يحذرونهم من شرها ومن مغبتها، يحذرون الناس من اعتقاد غير الحق أو غير الحق، يحذرون الناس من الخروج على حكامهم وأمرائهم، يحذرون الناس من العبث والإفساد ببلدهم والتعدي على إخوانهم وأهلهم. من يحذر الناس عن هذه الجرائم العظام؟ بلغنا في هذا الأمر حدا مخيفا رهيبا، نسأل الله العفو والعافية. في كل يوم نقرأ ونسمع من أخبار هذه الجرائم الفظيعة. من الذي يحذر شرها ويدفعه عن أهلهم إلا هؤلاء؟ فوجب على الأمة أن تعرف لهم قدرهم، وأن تلزم غرزهم، وأن تجتمع حولهم أو معهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. فلزوم هؤلاء سبب من أعظم أسباب الثبات على الحق. ومن هذه الأسباب كذلك العظيمة كذلك مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة يا إخوان، وخاصة بالنسبة لأبنائنا وشبابنا، الكثير منهم سببه في زلة قدمه وانحرافه هو صاحب السوء الذي يدعوه إلى ذلك ويزين له تلك الأعمال. أصبحت الأرقام في تعاطي المخدرات وأنواع المسكرات أرقام رهيبة. كنا في زمن قد مضى نبكي على آفة التدخين، أصبحت آفة التدخين الآن قديمة، صح ولا لا؟ أصبحت قديمة لما انتشرت هذه المسكرات والمخدرات في أوساط أبنائنا وشبابنا، بل بلغ الأمر انتشارها بين أطفالنا الذين هم دون سن الشباب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولا نجاة لهؤلاء إلا بالرجوع إلى الحق والتمسك بدينهم والالتفاف حول علمائهم ومصاحبة الأخيار من المؤمنين الصادقين، هؤلاء الذين مصاحبهم كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: مصاحبتهم غذاء. قال في التي قبلها: مصاحبتهم دواء، أي مصاحبة العلماء، لأن العالم تحتاجه وقت حاجتك، تحتاج مسألة تسأله فيها أو عنها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. لما تسأل عن أمور دينك تسأل من؟ تسأل كل من هب ودب، تسأل المهرجين والملبسين على الناس، تسأل المنحرفين وإن لبسوا العمائم وأطلقوا اللحى. العبرة ليست بهذا، تسأل العلماء الراسخين الربانيين في العلم، الربانيين بصحة معتقدهم وسلامة منهجهم، لا يدعون إلا لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يدعون إلى طائفية ولا يدعون إلى ولا يدعون بدعوة الجاهلية، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين أمرنا بالرجوع إليهم وبسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ربنا جل وعلا: مصاحبة العلماء دواء، والدواء يعطى بجرعته المناسبة ويعطى في وقته المناسب، ولو خالف من خالف في هذا الأمر انقلب الدواء إلى داء، نسأل الله العفو والعافية. من هذه الأسباب كذلك المعينة على الثبات على الحق الذي هو من أعظم المطالب اللجوء إلى الله جل وعلا والضراعة إليه في كل وقت وحين. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام الأسوة الكامنة، الأسوة الحسنة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نبينا عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى ربه ويدعوه في كل وقت وحين، ويكثر من دعائه أن يثبته، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ فيجب أن تكون صلتنا بربنا جل وعلا قوية دائمة مستمرة. ولهذا شرع الله جل وعلا لنا هذه الصلوات، والمحافظة عليها هي أدنى الضراعة واللجوء إليه، هي أدنى الضراعة واللجوء إليه، أن تدعوه في سجدة من سجداتك، أن يثبتك، أن تدعوه في صلاتك، أن تدعوه بين الإقامة والآذان للصلاة وهو موضع من مواضع الاستجابة وغير ذلك، أن تدعو الله جل وعلا وأن تكون صادقا في الضراعة إليه. من الأسباب كذلك المعينة على الثبات على الحق هو الاجتهاد في طلب العلم ومجالسة أهله، بل ومزاحمتهم وإشغال الأوقات بمثل هذه الطاعة الجليلة والقربة العظيمة، لأن تعلم العلم قربة من القربات، هي من أعظم القربات. يكفيك فضلا في هذا الخير أنك تشغل نفسك بطاعة ربك جل وعلا، وكلما ازددت علما كلما ازددت قربة من الله، لأن العلم يورث الخشية، والعلم الحقيقي هو الذي يحقق لك هذا الأمر، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا خشية. والذي حقق هذه الفضيلة وبلغها ووصل إليها هذا وفقه الله جل وعلا لخير عظيم، لأن خشية الله تبارك وتعالى تمنعه من الشرور كلها، لأن خشية الله تبارك وتعالى تدفعه للطاعات والخيرات جميعها. كل موطن فيه طاعة لله لا يكون فيه غائبا، لأنه وصل هذه الدرجة وبلغ هذه المنزلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين. والثبات كما أنه عزيز كما ذكرنا فإنه صفة من أعظم وأجل صفات أهل الحق، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، كما وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي، هذه الطائفة ميزتها وصفتها ما هي؟ ظاهرة على الحق، وإذا كانت كذلك كانت ثابتة عليه ملازمة له في كل وقت وحين حتى تلقى الله وهي على هذا الأمر، ولا تتأثر ولا يؤثر فيها لا من خذلها ولا من خالفها، لأنها تقصد إرضاء الله جل وعلا لا إرضاء الخلق. يتأثر بمثل هذا من كان قصده إرضاء الخلق أن يرضوا عنه، وإن كان الحكماء قديما كانوا يقولون إرضاء الناس غاية لا تدرك، لا تستطيع أن ترضي الناس جميعا، ولكن اسعى لإرضاء رب الناس، فإن رضي عنك أقل الناس فاحمد الله على هذه النعمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أصحاب الحق يكونون قلة كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ غريبا في قلة من الناس، نبي وصاحب وزوجة صالحة وغلام، بهؤلاء بدأ الإسلام، هذا الدين العظيم الذي كتب الله جل وعلا له الانتشار في مشارق الأرض ومغاربها، والناس يعتزون به يحمدون الله عز وجل أن هداهم إليه، لأن الله عز وجل لا يرضى إلا بهذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا عليه وأن لا يميتنا إلا عليه، إنه سميع الدعاء. ولكن ينبغي على المسلمين جميعا أن يعوا حقيقة هذا الدين العظيم، وأن يقفوا على معانيه التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمها أصحابه وعملوا بها ونشروها وبلغوها لمن بعدهم، لأن هذا الدين دخله الدخيل وأفسد فيه الكثير من البدع والضلالات تنسب لدين الله عز وجل. الآن تنشر صور أولئك الشيعة مثلا وهم يضربون رؤوسهم ويدمون أبدانهم ويزحفون على الأرض كزحف الحيوانات، وتعرض كأنها من مظاهر الدين، والدين بريء من هذه الضلالات كلها. ديننا كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاءنا بالحنيفية السمحة لا عسر فيها ولا شدة ولا ضيق، والله جل وعلا يسر لنا أمر هذا الدين في كل شيء، بل من مميزات هذه الشريعة أنها شريعة يسر، يسر الله جل وعلا فيها كل شيء، جميع الأحكام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا على الحق المبين، كما أسأله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحال إخواننا، وأن يجمع قلوب أهلنا في هذه البلدة الطيبة على ما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أمورهم وأن يوفقهم لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فهذا سائل يقول: ما نصيحتكم شيخنا في مستقيم أو لمستقيم جديد في يعني في عائلته ومعاملته لوالديه خاصة؟ وبارك الله فيكم.
أولا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه حتى نلقاه، لأن العبرة كما يقول علماؤنا ليست في البدايات، إنما العبرة بالنهايات. حتى وإن كان في بدايتنا اعوجاج وضعف وتقصير، ولكن إذا التزمنا مثل هذه الوصايا وسرنا على وفق هذه الأسباب، فإن الله جل وعلا يصلح حالنا ويوفقنا للخير ويختم لنا بالصالحات. ولذا أنصح أخي هذا بحسن المعاملة، بحسن معاملة والديه بالدرجة الأولى، لأن حقهم علينا عظيم لو كنا نفقه هذا الأمر. حق الوالدين علينا عظيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الأصل هو الذي تسير به في حياتك مع والديك. إذا تعلمت أمرا وأردت نصحهم فيه وبيانه لهم، عليك أن تستعمل الحكمة والرفق واللين معهم، والصبر على ما قد يواجهونك به لأجل ذلك، حتى يستقيم أمرك ويعم الخير أهلك جميعا، وهذا لا شك ولا ريب أنه خير. ويبقى دائما وأبدا مجتهد في هذا الباب على وفق هذا السير الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام عملا بوصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه لهذا الأمر ويختم لنا ولك بالخير.
هذا سائل يقول: هل مخالطة أهل البدع شيء ومعاملتهم بالبيع والشراء شيء آخر؟ فنرجو منكم التفصيل.
واش تفصيلات وش شري وش بيع؟ لا شك ولا ريب
ينبغي أن نفرق بين هذا التعاون مع الفاجر والتحريم، السني والمبتدع، المسلم والكافر شيء، والمصاحبة والمجالسة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور شيء آخر. فنتعامل مع الناس جميعا ونتعامل معهم بشرع ربنا وبما هو من ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بشراء وبيع ورهن، فنحن كذلك اتباعا لسنته. وكم من غير المسلمين أسلموا بسبب حسن معاملة المسلمين لهم في بيعهم وشرائهم. احنا الآن لو طرحنا سؤال وقلنا ما هي أو ما هو أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان؟ أندونيسيا هي أكبر بلد من حيث السكان، عدد السكان. وهل تعلمون أن أندونيسيا دخلت الإسلام وحازت هذه المرتبة، وأنه ما دخلتها جيوش الفاتحين أبدا، ولا دخلها جندي من جنود الفاتحين، ودخلت الإسلام، دخلت الإسلام بسبب حسن معاملة التجار المسلمين الصادقين في إسلامهم لهؤلاء. رأوا منهم عجبا ما تعودوا على من جبال يبيعوا السلعة ويقولوا العيب بتاعها، أبيعك هذا الهاتف ولكن عيبه أنه البطارية بتاعه تعبانة عجيبة لهم. يعني عند الآن أصحاب الماديات وعباد الدرهم والدينار هذا البيع يقولوا له جايح سهلا، يقولوا هذا مش قافز، هذا مش قافز. بابا من البابات واحد قال يتكلم يعني واحد من أقاربي يعمل في جهة من الجهات، جهة من جهات الدولة، يعني بصح جايح خرج تقاعد وما داش تاوي دولتي. سبحان الله، يعني ما نقص في الجماعة. والرجل مكتفي بما كفاه الله جل وعلا من حلال عمله، عملا في سنة نبيه الذي كان من دعائه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. في عرفنا أصبح هذا جائع صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أنه إذا تعامل مع هؤلاء يتعامل معهم بما هو من تعاليم دينه، يتعامل معهم بالسلف، ويتعامل معهم بالنصيحة، ينصح ينصح إذا كان فيهم تدخل تشري من عند صاحب محل تجده يدخن، تجده يدخن مثلا، يعني التدخين احنا نعتقد انه معصية وهذا يجاهر بالمعصية، ونعتقد ان التدخين حرام، هذا الذي نعتقده. فلا ينبغي لك ان تدخل وتخرج من غير ان تنصح له، هو استفاد من دنياك وانت ما افدته لما هو أعظم من هذه الدنيا، أفدته في دينه، كنت سببا في نجاته، وكنت سببا في إقلاعه عن هذا الشر. الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، يا أخي والله أنت رجل طيب ونحن نحبوك، وبدليل أننا نجرغب غير عليك ما نروحوش وحداخر، ولكن هذا الأمر هذا فيه مفسدة لك ولصحتك وفيه سخط لربك عليك، يتعجب الإنسان أو يقول نعم لأنه هذا معصية والله الناس يستجيبون فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون هداة المهديين لغيرنا. أما المصاحبة والمجالسة فهذا أمر نهانا أو نهينا عنه شرعا وليس من هدي سلفنا مصاحبة أهل البدع والأهواء لأنهم أهل شبهات، وقد يقذف أحدهم شبهة من شبهاته في قلبك تكون سببا في فتنتك. فالسلامة لك أن تجانب هؤلاء وأن تبتعد عنهم. كيف وقد كان السلف وهم علماء وأئمة يبتعدون عن مجالسة الإمام الشافعي جاء واحد من هؤلاء قال له استأذن لي ساعة، قال له ولا نصف ساعة. وآخر جاءه قال أريد أن أناقشك، قال اذهب وابحث عن شاك مثلك وناقشه، أما أنا فعلى يقين من ديني الحمد لله لا تناقشني ولا تقذف شبهاتك على قلبي. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فهؤلاء لا تصاحبوهم. أنا ما أعرف شباب، عرفنا من بعض طلبة العلم أحدهم كان من خيرة في الشباب في من كنا نعرف من منطقة من المناطق، وابتلي بجماعة من التكفيريين. قال لصاحبه وقد نهاه عن مجالستهم، قال خليني ننصحهم، وذهب. قال لصاحبه هذا رجع بغير الوجه الذي ذهب به، ابتلي بشبهته، طيحوه في فخهم، أسأل الله العفو والعافية. وبعد مدة سمعنا به أنه ممن حمل السلاح على أمة نبيه وعلى إخوانه وأهل بلده، وقتل بعد ذلك. صلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يكفي المسلمين شره وشر أمثاله.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، بارك فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه. إذا بس صرفت بنا خلونا نسترسلوا توقيفات ما قلوش مضايقات. الله يحفظكم ويبارك فيكم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.